ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيعني اعتذروا عن هذا التأخير، ونسأل الله عز وجل أن يهدي، مش عايز أقول أن يقطع، على كل من قطع طريقا وتسبب في زحام أحد. لازلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في الصدر في الحقيقة كلمة أود أن أذكرها، وأظن أنها يعني يحتاج المرء أن يكرر، لا سيما في هذه الآونة التي قد تشابكت فيها الفتن وتكاثرت، يحتاج المرء أن يتحدث عن وصايا في الفتن في كل آن. ولازلت مصاحبا لحديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، منذ أشهر وأنا أصاحب هذا الحديث، وفي كل يوم يظهر للمرء فيه، أو في كل فترة يظهر للمرء فيه فائدة جديدة تخدم الواقع. فدعوني أذكر فوائد الآن في هذا الوقت الضيق. أنا مش عارف التأخير ده هقسمه عليا ولا هقسمه عليكم، زي ما تحبوا يعني. علينا؟ طيب خلاص، صدقني بقول عليك دغري كده يعني، حتى جميلني مثلا قول عليك. في الحقيقة، بحيث إن الأمر في الحقيقة أيها الإخوة ليست المشكلة، وهذا كلام مكرور أنا كررته كثيرا في الأيام الفائتة، لأنه ليست المشكلة في وقوع الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتنة ستقع، وأن هذه الأمة تبتلى في مسيرتها في الحياة ثم تعافى في الآخرة. هو ده المعادلة، إن احنا نبتلى بالزلازل والمحن والفتن وكده، وبعدين تكون عافيتنا في الآخرة، وهذا ضرب من الرحمة، من رحمة الله عز وجل، إذ الإنسان لما ييسر عليه في الآخرة، فمهما وجد في الدنيا من عسر فسيكون بالنسبة لعسر الآخرة يسرا، مش كده؟ لكن كان ينبغي الأمر الممض في هذه الفتن أننا ليس لنا تعليمات نسير عليها، بخلاف أسلافنا. يعني هل السلف حدث فيهم قتل، ولا ده أول مرة يحصل في الأمة؟ حصل في السلف، وقاتل بعضهم بعضا بالفعل، فعلا قاتل بعضهم بعضا ورفع السلاح، لكن كان عندهم أصول يرجعون إليها. الأصول دي حسمت الفتن، بقت الفتنة لها إطار ما تخرجش برا. أما الآن فيظن المرء أنه يعني كما كنت أقول بالأمس، لو إني قلنا عدد البالغين في مصر الذين يبتون بالرأي، يعني مثلا 80 مليون إنسان، يبقى في 80 مليون رأي. وبدعة الوقت الحاضر إنك تلاقي بقى اللي هي البرامج اللي تقابل الناس في الشارع، ده إيه رأيك في اللي حصل كذا وكذا، وإيه رأيك في لا، أنا سأبرهن لك الآن بقى قواعد للفتنة من حديث حذيفة، وأنا مش هقف مع الحديث طبعا لأنه هو مش موضوعنا، لكن عايز أخد بس منه كم فائدة دي تجعلها في رأسك تنقد بها الواقع، إنك تعرف إن اللي احنا بنعمله دلوقتي ده غلط في الحقيقة.
لن نخرج من هذه الفتن بقى سالمين بالشكل ده. فأول نكتة في حديث حذيفة، سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ آتي أول فائدة هي. يبقى الفتن دي أي حد يقول رأيه، ولا مرجعية الفتن فين؟ في الشريعة. هي الفتن الشريعة كلمت عن الفتن، أيوة، وعندنا أبواب في كتب الصحاح والمسانيد أبواب الفتن، وكتب التاريخ والسير فيها أبواب مفردة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وعلامات آخر الزمان. الكلام ده كله أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أذهل العالم. ففي كل حادثة، ومن فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة أن التاريخ يعاد، يعني كل ما يحدث حاجة النهاردة هتلاقي زيها بالضبط حصل زمان، بس مع اختلاف الأسماء وبعض السيناريوهات اللي حصل، إنما في الجملة كانت هي هي. ولذلك نستدل عليها بما مضى، نستدل على ما هو يحدث الآن بما مضى، وننظر كيف صنع أسلافنا وكيف استخدموا الشريعة في معالجة الواقع. فسيدنا عمر رضي الله عنه دي كانت مجالس الصحابة بيتحدثوا عن إيه؟ عن الفتن. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فبنعرف الشر زي ما سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. يبقى الشر ده واقع واقع، فإذا كان واقع لازم نأخذ الدرب له. فكانوا يتحدثون عن الفتن بمرجعية المعصومة: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فتكلم الناس، كل المجلس يدري يعلم، ودي ثقافة غائبة عن المجتمع. وإحنا فعلا لو قلنا دلوقتي أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة، هنلاقي كتير يعرفوا الواقع ده، نعمل فيه إيه، نتصرف فيه إزاي. الحديث دي مش محفوظ مع الأسف. ولذلك أنا أرى من عمل الواقع، من عمل الوقت، أن طلبة العلم يأخذوا كتب الفتن ويبدأوا يتلوها على الناس. يعني أنا أيها الإخوة والله العظيم عند الإمعان في هذا الحديث تجد الإنسان، أو الحديث دي ممكن تبقى حافظها من زمان بس تفسرها الواقع زي القرآن كده. احنا قلنا الكلام ده أن القرآن ممكن يفسره لك الواقع بتفسير عجيب وانت حافظ الآية من زمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه. يعني ما فيش حد عليها كبير، اللي هيقف وشه ويقبل عليها ويسرع إليها هتعمل ايه؟ هتقطع رقبته. من استشرفها تستشرفه، تركب اكتافه. شوف الحل بقى في دي ايه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من اهل الابل فليلحق بابله، ومن كان من اهل الغنم فليلحق بغنمه. عشان تعرف بس فساد من يقول الان ان نيتي صالحة بس انا قاعد احشد الخلق، دي نية فاسدة. لان الحقيقة بشوف بقى انت تعرف انها فاسدة منين؟ لما تعرف كلام النبي في الفتن كان ايه الاصل. لما تقع الفتنة محتاجين ايه؟ يبقى يدخل فيها الرؤوس، واطراف هذه الرؤوس روح فين؟ كله يلحق بمكانه عشان المسألة ما تتضاعفش. لانه في الحقيقة مع الكبار العمليات الكلام السفيه السفاهة تكون اقل. ومن كان من اهل الغنم فليلحق بغنمه. فاذا رأى احدكم شيئا، رأى الفتنة دي قدامه خلاص دخل فيها، يعمل ايه؟ قال: فليعمد إلى حافة سيفه فليدقها وليعتزل بيته، يعتزل في بيته. العجيب في الحديث بقى، هو كله طبعا مفسر للواقع، بس عارف الموضع اللي لفت نظري جدا ايه؟ حكاية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حكاية السلاح دي. انتوا واخدين بالكم ان الحديث هنا بيقول ايه؟ ليعمد إلى حافة الحتة اللي بتقطع وايه؟ يدقها، تبقى عبارة السيف هيبقى حتة حديدة مش هيقطع. وفي الحديث الآخر: فاتخذ سيفا من خشب. وفي الحديث الثالث: فكن خيري ابني آدم. أنهي واحد في الاثنين كان الأفضل؟ اللي مات، اللي ما ماتش إيده. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا يعني هو ده الموضع، أنك ما تبسطش إيدك. تيجي بقى لما تشوف الواقع بتاع دلوقتي واستغاثات الخلق ان الناس تكف النهاردة على حد يعني قول القائل أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقول. هش بيتكلم بلسان النهاردة بيتكلم بسلاح. شفت المفاسد بتأدي لما ترى الكلام ده لا تملك إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمد إلى أصل يعني إذا الفتن قامت يبقى عنيك صوب سلاحك تبص عليه كده تشوفه مربوط ولا لا مغمد ولا لا بعيد ولا لا لحسن ده لو السلاح خرج في الفتن يبقى إيه خربت راحت. حتى ولو أزهقت دماء يسير برضو ده هيبقى عظيم. يبقى الحديث في الفتن تشحن به المجالس ومرجعية الفتن هي الشريعة مش بمزاجك باللي انت شايفه. وإلا فانت بتشوف النهاردة آراء تحرق أعصابك لما الناس كلها تتشكى من الجماعة أصحاب الأقنعة السوداء يومنة ويسرة وتجد أنه قد انبرى ناس يدفعون عنهم مش كده ولا لأ. يقول لك ده دول جماعة مكبوتين وكل إنسان يكبت يتلثم وينزل يقطع طرق الخلق وينزل يؤذي الخلق ده كده. طب ما احنا مكبوتين برضو ولا لا؟ ولا لو عملناها احنا تبقى ايه ولو عملتها انت تبقى مشكلة في الحياة كبيرة جدا. فتلاقي الاراء اللي بيتكلم تحس ان هو ايه زي ما الشاعر بيقول واعذروني في هذا الشعر لانه واضح قوي قوي بيقول رقص البغل فغنت أنتنا اللحن الحمارة. يعني حمار بيغني وبغل بيرقص ما أنت صحيح حد هل يا ترى دي آراء يستطيع الإنسان أن يهضمها؟ دي تبقى عيبة في حقك. أنتوا عارفين إيه؟ أنتوا عارفين لما أبو جهل جم قالوا له ممكن أنت واقف ليه على باب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا واقف لحد ما يخرج. قال له طب ما تنط عليه من الشباك وخش عليه بالليل. فقال وتتحدث بنو هاشم أننا روعنا بنات عمنا. ده أبو جهل تصور بقى بيقول والناس تتحدث العرب إن إحنا خوفنا ولاد عمنا. لا ما يحصلش الكلام ده. أنتوا عارفين مين اللي فك الحصار بتاع الشعب أبو طالب؟ جماعة كفار ما يخلوش مش مسلمين ولا حاجة جماعة كفار. قالوا احنا هنسيب كده الناس دي مش لاقيه تاكل ولا تشرب واكلوا تراب 3 سنين لحد النهارده. قالوا ما فيش كلام ده ودخلوا وكسروا هذا الحاجز وفي مروءه يعني حتى عند فلما تطلع انت النهارده كنت عايش مع العرب الاطحاح بقى اللي ما عندهمش اي حاجه وطلعت وقلت الكلام ده كانوا نبذوك ولم يجعلوك كبيرا ابدا. كنت سقطت بالمساله دي وانتهينا ما حدش كان ياخد رايك في حاجه تانية ابدا. لما تطلع تدفع عن هؤلاء لان دي سبه في وجهك في الحقيقه. فالمرجعية هي الشريعة عشان يبقى الرأي سديد مسدد. ثم تأتي بعد ذلك إلى الرسوخ في العلم بها. الناس بقى لازم الناس تسكت زي ما قال كده سيدنا عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فكل اللي قاعدين يتكلموا قالوا فتنة الرجل في ماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر رضي الله عنه ليست هذه أريد. ليه بقى؟ لأن دي فتن أفراد تحصل لك انت في حدك وانا في حدي. انما انا عايز الفتنة اللي بتعم الامة تلاقي البلد كلها دخلت كده من غير ما تشعر كله تزق في الفتنة دي. قال ليست هذه اريد انما اريد التي تموج كموج البحر. وكما تعلمون ان البحر كان مخيفا عند العرب كانوا بيخافوا من البحر. وكذلك كان البحر امواجه لا تقف زي ما انت بتشوفه كده ما بيقفش ابدا ابدا موجة ورا موجة ورا موجة. فهو يريد الفتن التي لا تكف فتنة ورا فتنة ورا فتنة ما تحلحقش تفوق زي ما انت مش حاسين بشيء زي كده الايام دي بس ما لحقتش تاخد نفسك تلاقي فيه مشكلة جديدة. خلاص خلصت المشكلة الحمد لله خلصت تلاقي مشكلة تاني لسه ما فيش تلاقي مشكلة تالت وكل شوية تلاقي فيه خلق يموتون في الحقيقة. فقال انما اريد التي تموج كموج البحر. فسكت الكل وقال حذيفة انا. وهذه ثقافة يحتاجها الإنسان إنك تسكت إذ لا تعرف. يعني احنا قلنا المرجعية في الشريعة تعرف توصف الوصف الحالي بتاع اللي موجود دلوقتي ده على الشرع والله ما عنديش الملكة دي. طب لو سمحت اسكت ولا نت بقى ولا كلام اسكت بقى لو سمحت. فقه الصمت. وانتوا عارفين ان الصمت والبعد من حلول الفتن، الصمت والبعد من الحلول في الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل بيتك. احيانا في فتنه من الفتن يبقى علاجها انك تمشي منها، لما تمشي منها خلاص تبقى خلصت، ولا لا؟ واظن انتوا بتشوفوا حاجات النهارده تحس ان الحل الوحيد ان انتوا تمشوا، لو مشيتوا خلاص كل واحد مشي خلصت، ولا كأن في حاجه خالص، مش كده ولا لا؟ في حل لأناس اخر انه تسكت، كل ما تتكلم تقول نكدا، لو سمحت بقى كف عنا سيف لسانك، فربما جرح اللسان جرحا لا يلتئم، ولا لا؟ حتى قال القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان ده ممكن يجرح جرح ما يخفش ابدا. فالكل سكت الا حذيفه، هي دي الطائفه المفقوده في زماننا بقى يا اخوه، طائفه الحذيفيين. شوف سيدنا حذيفه قال ايه؟ قال انا يا امير المؤمنين كما قاله صلى الله عليه وسلم. انا هقول لك الحديث باللفظ بالحرف زي ما النبي قاله بالظبط. اهو انت تحتاج في هذا الزمان لناس يقولوا كده، يطلع يقول لك انا هقوله لك بالتمام، فلما يتكلم تحس ان انت بقى يعني كم من عجب، كم يعجب المرء بفتوى لما تكون التتار مقطعين الدنيا، وينزل شيخ الاسلام ابن تيميه ويقف. انتوا عارفين كان في مواجهه التتار في معركه شقحب وكده، كان واقف وكان له موقف مشرف جدا يعني، وهو ماشي في السكه كده بص لقى شويه تتار سكرانين ونايمين، فالطلبه بتوعه بيقولوا له هلم فلنغير المنكر، يلا نقوم نغير المنكر بتاع الجماعه دولت، عندهم ازازه خمره نكسرها ونصحيهم ونقومهم. فقال شيخ الاسلام ما دعهم فانهم اذا صحوا قتلوا المسلمين. ده لو فاء هيقوم يعمل ايه؟ هيموت اللي حواليه، سيبه مخمود احسن لنا. شوف انت لما تسمع الفتوى تحس بايه؟ فحوى الشريعه. اهو انت عايز محتاج الراسخ في العلم اللي يوصف لك الامر كده، يقول لك تعمل ايه. عشان كده يقول رافع بن خديج ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه قال دخلت على حذيفه رضي الله عنه عند موته فقلت له اوصني. مبحث حياتك بقى، كل اللي انت استفدته في حياتك قول لي كده وصيه. فقال حذيفه رضي الله عنه الست قد علمت الحق؟ مش تعرفت على الدين؟ قال قلت بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. كلام ده بيتوزن. أول ما تبدأ تعرف إن أنت اتفتنت من إيه؟ لما كنت حاجة كنت شايفها حلال حرمتها، أو حاجة كنت شايفها حرام حللتها بدون أدلة قوية، تعرف إن أنت إيه؟ خلاص أنت كده اتحركت، بدأت تغلط، بدأت تفتن. وقد ذكر ذلك في بعض الآثار صراحا كده، انظر إلى ما كنت تراه حراما فأحللته أو حلالا فحرمته فاعلم أنك قد فتنت. فقال حذيفة أنا كما قاله صلى الله عليه وسلم. يبقى طائفة المتثبتين. فقال له عمر أنت لله أبوك، لأن في الحقيقة الناس اللي متثبتة قوي كده دول قلة. الحق بقى مش هنجامل، مش هنقول لا والله ده احنا ده هي الأمة كلها خير صحيح، بس أهل التخصصات اللي في الحاجات دي بيبقوا ايه؟ مش كتير. الناس اللي هي بقى اللي هو غاص في قلب الشريعة، شايف الواقع ساعة ما يكلمك لا تمتري في كلامه، لا تشك طرفة عين، تفاجأ باستنباطه. قال أنت لله أبوك، يعني جزى الله خيرا أباك على أن أنجب مثلك. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرفين بقى أول ما أنا سمعت الكلام اللي بيقولوه عن الخطط الأوروبية في تقويض الخصوم بالجروح الصغيرة التي تؤدي إلى الموت، مش كان في نظرية كده، نظرية أوروبية معروفة بتقول كده الجروح عليك بالجروح الصغيرة التي تؤدي إلى الموت، كل ما تتخدش خدش تحس انه ايه خبطه بسيطه، ينزف له نقطتين دم والتاني لحد ما تلاقي دمه اتصفى ومات وهو بمنتهى الشياكه، مش حاسس ان هو حصل له حاجه ولا وقع ولا 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 اتعور تعويره غائره ولا حاجه خالص. لما تسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام وتشوف القاعده دي تقول اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما كثيرا، مش كده؟ شوف بيقول ايه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ما بتخشش كلها الفتنة كده على طول مرة واحدة هتعرفها، انما تتعرض واحدة واحدة ومنتهى اللطافة، زي ما انت بتجيب حتة الجريدة الرفيعة الحصير بتاع زمان بقى، تجيب الجريدة الرفيعة وتروح عامل الخيط حبل كده وتقوم شبكه فيها وتشبك اللي جنبها وتشبك اللي جنبها واحدة واحدة كده، الحصير بتاع زمان اهو ده بالظبط. الفتن تخش لك واحدة واحدة، حتة حتة، تخش لك بقى في نظرة، تخش لك في كلمة، تخش لك في غيبة، تخش لك في موقف، تخش لك في قعدة، حاجات مش على بالك خالص، لا يفطن لها إلا العالمون. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف. أصلا أنت تحس إن الكلمتين دول منافرين لبعض، مسهم يعني لمسهم، وطائف يعني بعيد. وانا لما النهاردة اقول طفت بالمسجد يعني لمست المسجد، الحقيقة طفت بالمسجد يعني طفت حواليه يعني من بعيد. الجماعة دول لما بيشموا ريحة الفتنة، اما بيشم ريحتها عن بعد كده، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، على طول يستغفر ويتوب ويؤوب ويرجع وجده، لا يعرفها إلا العالمون. عشان كده قال سفيان الثوري رحمه الله: إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا أهل العلم، وإذا أدبرت عرفها كل واحد، كل الخلق يعرف. بس هيعرفوا إمتى بقى؟ بعد ما كل الفتنة خلاص، اللي وقع وقع بقى، واللي اتفتن اتفتن، واللي عصى عصى، واللي خلاص وخلصت، عرفها كل واحد. عشان كده في الفتن ينبغي أن يلزم المرء غرز أهل العلم المتثبتين اللي هم الحذيفيين بقى. فقال: تعرض الفتن على القلوب، وهذه فائدة، احرص على الطاعات أيام الفتن. ليه؟ لأن القلب، لأن الفتنة بتعمد إلى القلب مباشرة، تسلب منه الإيمان، وتسلب منه السنة، وتسلب منه الجادة الطريق المستقيم، تسلبه منه. وده يديني حل لأثر كنت أراه في غاية العجب لمجاهد بن جابر رضي الله عنه، كان يقول: ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث ده كان أميرا في دولة بني أمية تحت الحجاج، وبعدين الحجاج انت عارف كان ليه سورة يعني سيرة سيئة وكده، فعبد الرحمن بن الأشعث ما استحملش، راح خرج على الحجاج، وباء خروجه بالفشل يعني كما هو معلوم، وكان معه بعض طائفة من العلماء، والحجاج قتل منهم وسفك دماء بعضهم وسب بعضهم، وكانت المسألة صعبة جدا. بعد ما حصلت فتنة ابن الأشعث دي طلعت بدعة الإرجاء بقى. ايه بدعة الإرجاء بقى اللي انت بتسمع النهاردة كده؟ يقول لك انت كل ما تكلمنا تقول لي القبر والشجاع الأقرع والحساب والميزان، وتقول لنا الجنة والنار وربنا غفور رحيم، اللي عايزك تتكلم في النسخ ده او في السكة دي فقط بدون موازنة بينها وبين ما هو صحيح إن الله غفور رحيم، هو في أرحم من ربنا؟ من احنا بنرجع له ليه سبحانه وتعالى؟ قال سفيان الثوري رحمه الله عند موته: وقد دخل عليه حماد بن سلمة فقال له: أتظن أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ أنا بموت أهو، ما ممكن ربنا يغفر لي؟ فقال له حماد: إي والله، ولو أنني خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني والداي وأن يحاسبني الله عز وجل لاخترت أن يحاسبني الله عز وجل، لأن الله أرحم بي من والدي. ونحن عارفين الكلام ده، نرجع إليه سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، بس على نحو الآخر قلنا أن رحمته ليست من باب الرأفة، مش كده؟ مش رحمة الله عز وجل بالناس ما فيهاش عقوبة، لا، ده رحمتهم من باب العزة، يعني غلطت عقبك كما قال أبو الطيب: وقسى ليزدجروا، ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أنت أما بتضرب ابنك ولا بتشخط فيه أنت بتكرهه، بس عايز أقومه أهو كده. فالقصد أنه عايزك تمشي في هذا النسق لترجع لتبعد بالناس عن الإيه؟ عن زجرهم عن المعاصي، فتسلب السنة من قلب الإنسان. الجماعة دول بقى بيقول لك إيه؟ يقول لك دائما إن إحنا يعني زي ما المرجع كده بيقولوا إن إيمان الملائكة زي إيمان أنا بالضبط كده، أنا زي الملائكة وزي الأنبياء. الله، كده هو مفيش مفارقة في العمل. لا، الأصل ان احنا قلنا لا إله إلا الله يبقى مسلمين يبقى كله حلو. البدعة دي لما نجت، طبعا البدعة دي خطيرة جدا جدا، من أخطر البدع التي نجمت في أمة الإسلام، ودي ما خرجتش إلا بعد فتنة الأشعث. تقدر تقول لي بقى إيه العلاقة بين فتنة الأشعث ده؟ انقلاب عسكري، ده راجل عسكري ابن الأشعث، والتف معه جماعة من المدنيين مع العسكريين. طيب إيه اللي خلى ابن الأشعث يحصل موضوع الإرجاء؟ إيه دخل ده في موضوع الإيمان والكفر؟ إيه دخل ده في موضوع منسوب الإيمان وثباته في القلب؟ إيه دخله؟ أهي الفتن كده بتحرك، الفتن تدخل على القلوب فتسدب المنهج، تسدب الثبات، تسدب. عشان كده محتاجين كتير أو نفضل نقول إيه؟ تمسكوا بقى يا أخوانا، امسك بقى بإيدك وسنانك، كل ما يجيلك أثر تمسك، كل ما يجيلك سنة تمسك، كل ما يجيلك حادث يقع تسأل ما قالت الشريعة في ذلك، لحسن تلاقي دينك راح في أثناء الفتن دي، تلاقي الدين راح في الحقيقة. ولذلك أيها الإخوة، من أعجب ما حضرني في التاريخ أن علي رضي الله عنه كان خليقا بأن ينتصر على معاوية من كل وجه رضي الله عن الجميع، صح ولا لا؟ الوجه الأول أن قول معاوية، أن قول علي رضي الله عنه أصح من قول معاوية، اجتهاد علي صحيح، أهل السنة يقولون أن علي اجتهد فأصاب فله أجران، وأن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر رضي الله عن الجميع، كويس كده؟ وأن علي رضي الله عنه كان معاه أداة قوية جدا، تعرف إيه الأداة دي؟ أنه اجتمع عليه الموافق والمخالف، وده برضو مما يفسر لك شيئا من الواقع، إن سيدنا معاوية لما كنت تسأله كده تقول له هل ترى إن أنت أحق بالإمارة من علي؟ يقول لك أبدا، وأنا فين وعلي فين؟ ده علي سماء، يعني هو أمين مين؟ أيوة، وأنا أبيعه عند أمره. طب ما مش عايز تبيعه ليه؟ بس أنا عايز دم قريبي، دم عثمان، مش أنا من حقي. ربنا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف في القتل، فربنا اللي جعل لي سلطان، أنا عايز دمه. سيدنا علي قال له استنى بقى لما تلتئم الدولة، بدل ما هي مشتتة كده، وبعدين نبدأ ناخد، لأن كل واحد من القتلة دول لي عيلته، فلما أنا لو قتلت واحد هتطلع لي العيلة. لكن كان سيدنا علي كلمة اتفاق، فلذلك اللي في محل اتفاق ده نزعه سذاجة، لما حد يقولك أنا هنزعه هشيله من مكانه، ده إيه؟ ده ساذج اللي يقول كده، لأنه ده مش هيتسنى له، ما ينفعش، ما يقدرش. وما إيه اللي حصل بقى؟ والأمر ده اللي في النهاية بقى، خلاص سيدنا علي رضي الله عنه قتل، وبعدين جه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وبعدين الناس عمدوا إلى قتله، أرادوا جرحه، وبعدين يعني ما خدوش من ما لم يقتل رضي الله عنه في جرحه، فقيل أنهم سموه بعد أن عمل الموضوع اللي عام الجماعة والتأم هو معاوية، وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه، اللي كان الجماعة اللي كان وراه مختلفين عليه. إيه العامل بقى، السبب القوي جدا في اللي خلى الدولة القوية يصل لحد ما الأشطر النخعي قال لسيدنا علي كده، قال له خلاص هي هجمة واحدة، حملة واحدة على جيش معاوية واكشفه، حملة واحدة بس، هجمة واحدة. راحوا الناس قالوا لا مش هنحارب. ليه مش هنحارب؟ هو مش هنحارب كده ليه بقى، ما احنا متفقين. لا، وحتى ضربوا وجه فرس الأشطر النخعي فسبهم ولعنهم وانصرف. تعرفين ايه اللي حصل؟ ان هؤلاء كانوا اهل التئام واجتماع، ودول كانوا اهل ايه؟ رأي. كل واحد عجباه دماغه، وكل واحد بقى فيه دماغ بينزل ينفذ. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ نفس واقعنا اللي احنا بنحياه ده. صعد معاوية رضي الله عنه على المنبر فقال قد بلغني أن عليا أزمع المسير إلي، فما تقولون؟ فقالوا الرأي رأيك، وإنما نحن لك بالتبع. أهل الشام قالوا لمعاوية كده، زي ما تشوف أنت احنا ماشيين وراك، خلاص احنا أصل القضية عندنا أن أنت أميرنا وبتطلب بقضية حق واحنا وراك، فقول بقى اللي تقوله، خلاص احنا ماشيين. فصعد علي رضي الله عنه على المنبر وقال قد علمت أن معاوية قد أزمع المسير إلي، فما تقولون؟ فأخذت كل فئة تتحدث من جنبات المسجد. تصور كل واحد مننا يطلع يقول له ألا أنا ما تحاربش، أنا شايف أني ما فيش حرب وممكن ناخد وندي، وهنا يقول له حارب وقاتل وأنا وراك، وهنا يقول له ممكن يبقى فيه نص حرب كده دبلوماسية، وهنا يقول له ممكن يبقى، وهنا. فلما رأى علي ذلك استبشر بأن الأمر لن يؤول إليه، فعمل ايه رضي الله عنه؟ نزل كده يحوقل وهو يصفق. يصفق يعني ايه؟ بيعمل كده لا حول ولا قوة الا بالله. ذهب بها معاوية. سيدنا علي قال كده، قال خلاص خدها طالما الناس بالشكل ده. خدت ورقة اخرنا مسألة ان الناس سكتت دي لما حزيفة اما مش عارف سكت، شوف فضل المجتمع اللي كده. تلاقي الامر، تلاقي الامر انجمع بدون جهد. فقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أو القلب بيشرب في الفتنة نكت فيه. طبعا أنا مش عايز أقف مع ده، أنا كنت عايز أخذ بس الفائدة من الحديث فبسرده سردا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، زي الكوباية دي بس مع معوجة كده على جنبها. فلما القلب ده يا اخوانا اللي عنده عين ليه نظر، يعني القلب الأول اللي هو القلب الأبيض مثل الصفا كما قال النووي رحمه الله، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم صلابة الحجر مش بياضه. إن في قلوب تلاقيه قوي، تلاقيه رأيه هو هو، تلاقي مذهبه واحد، يدخل في الفتنة كما كانوا يقولون عن محمد بن سيرين رحمه الله وعن محمد بن المنكدر، كانوا يقولون هذا رجل اقذفوا به في أي واد يعود إليكم رجلا، هيرجع زي ما هو بالضبط كده، ولا هيتأثر ولا شيء خالص. والقلب الثاني قلب إنسان تأثر بقى، مال القلب، القلب ده ليه عين زي العين اللي في راسنا دي اسمها البصيرة. فأنا مثلا لو تصورت أني أنا قاعد كده وبعدين بصيت للتكييف ده وتعوجت كده، هحس إيه؟ هحس أن التكييف ده مايل كده. الحقيقة مين اللي مايل؟ أنا اللي مايل مش التكييف، أنا اللي مايل مش العمود، فهشوفه مايل. فلما تيجي تقول لي وصف لي مسجد بلال، أقول لك والله مسجد بلال مسجد شرح كده وواسع وجميل ورائع، حتى في تكييف جميل قوي بنبقى حاسين فيه بطراوة، تلاقيه مايل على جنبه كده، فبقى في تكييف مايل على جنبه كده وشغال. والله، وتلاقي لي حلفت لك اصل انا شايفه كده فعلا. وكما قالوا ايه، اكذب ما يكون اذا حلف، انا شايفه فعلا ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما انتكس القلب، اول ما القلب اتعوج كده، القلب زي الكوبايه دي كده، اول ما اتعوج من كتر الفتن بقى شايف الحاجه بالمشقلب، زي اللي طلع تلاقي واحد طالع هنا يبرر فعل، واحد طالع هنا، واحد طالع يجيب لك بقى فكره. فاكرين زمان قوي لما بدأوا يتكلموا عايزين دستور نعمل ايه، نجيب دستور جاهز منين؟ واحد قال لك نجيب دستور بتاع المانيا. فالمانيا ده لا تضاريس ولا لغه ولا عرف ولا واقع ولا ده انت جبت الفكره الجهنميه دي منين؟ هتيجي منين ده الكلام ده؟ ففعلا كانت فكره حاجه ما تعرفش يقول ايه. هو ده نفس القضيه كده بقى، بدأ دماغه وهو بقى لما يقعد، انت عارف انت لما كلمته لا يدري بحماقته، لا يدري عن حماقته شيء، ده ساعة ما يقعد يكلمك بقى بيكلمك بإيه؟ بمنتهى الفخامة. أنت رأيك إيه؟ والله أنا قبل كده قلت رأيي كتير وما سمعوش، خليهم بقى يخبطوا في الحيطة. هو معتقد إن إحنا هنخبط في الحيطة لأن إحنا مش لاقيين ورا. وهو لا يدري المسألة. هو الموضوع بقى إنه منتكس فنظره شايف الحاجة بالمقلوب. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل إلا. يعني ممكن يعرف معروف، ايوه ممكن يعرف، بس في حاله ما اشرب من هواه. انا شايف ان لا، ما ينفعش الفئه دي حد يجي ناحيتها. اقول لك حقوق الانسان ولا ينبغي وادميه الناس والاحترام والدوله، ويفضل بقى يديك غطف في الموضوع ده. تاني يوم لقيت هوايه فين؟ لا والله الجماعه دول ما يلزموناش، مش قضيتنا يعني، مثلا يحيى يموت مش قضيتي خالص، اطلع نقول والله حقنا. واخد بالك؟ عشان كما قال القائل يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني. ماشي بقى إيه في كل جنازة له فيها صوت وصراخ وله فيها عويل وله فيها فقدان. قال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بعد ما ذكر له الفتن دي، وصف الفتنة دي، قال له خد بالك اطمن. طبعا هو لحق يطمن سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر كان بيترعب من الفتن. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. وقوله ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين يعطينا أيضا واجب في الفتن، اللي هو إيه؟ تبشير الناس بنصر الله عز وجل. وبوصف الحقيقة على واقعها. في ناس دلوقتي يحدث النهاردة كثر بيننا إن كلمة البلد بتتحرق، صح ولا لا؟ مش ده كتر بيننا؟ كل بتقابل حاجة يقول البلد بتتحرق، ادعوا الله يا جماعة البلد ولعت. وانا عايش فين؟ انا عايش فين؟ مش انا عايش معاك برضو؟ انا ولاحد احيانا بيحس والله انه عايز، مش عارف مصر يا رجاله ولا احنا فين؟ مش مع بعض؟ ايه اللي بتتخيل؟ ومين هو وفين العدد ده اللي ملأ السهل والجبل عشان تقول لي ده؟ لما اجتمع الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه في يوم اليرموك مليانين كل حته، ابن كثير بيقول تبص على الجبل تلاقي ناس، تبص في الارض تلاقي ناس، تبص في الوادي تلاقي ناس، تبص في الشعب تلاقي ناس، الارض اتدارت مليانه ناس. وقال رجل لخالد رضي الله عنه انظر يا ابا سليمان الى جموع الروم، قال ويلك اتخوفني بالروم؟ خوفني انا؟ مش انا اللي كده. اتخوفني بالروم؟ والله لو وددت ان الاشقر برئ من مرضه، الاشقر ده الفرس بتاعه يعني، وددت ان الاشقر برئ من مرضه وان اضعفت علينا الروم، فان المخذول من خذله الله. بس ادي القاعده اهي، ان لو حتى لو كانوا عدد كبير جدا جدا، لو ان الله خذلهم هينتصروا عليك ولا هيعملوا حاجه ابدا. بس ده بقى عايز ثبات الاعتقاد، ما احنا بنقول القلب عشان كده، انك تبقى ثابت، والا حتى نفسك طالع تجري ومرعوب، طب الحقونا، طب طلباتك عايز ايه؟ طيب هتلاقي هتخاف. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني. المهم يبقى بس خوفك معقود في السماء. ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. الكلام ده كلام غيب بقى، عشان كده رمز له حذيفة رضي الله عنه. فقال له عمر، هو فاهم بقى عمر بينك وبينها باب، عارف العب باب ده ايه. فقال عمر رضي الله عنه يكسر او يفتح؟ الباب اللي مغلق بيني وبين الفتن ده هيتكسر ولا هيتفتح؟ فقال حذيفة يكسر يا امير المؤمنين. فقال عمر لا ابا لك، قل يفتح، فانما فتح يوشك ان يغلق، انما الباب اتكسر يبقى مش هيتقفل تاني، انتهينا. فقال بل يكسر يا امير المؤمنين، إني حدثتك كما أن دون الليلة البارحة. تفكرني بتكلم كلام مش متثبت منه؟ ده أنا بحدثك زي ما أنا عارف إن امبارح كان جمعة والنهاردة سبت. العبارات المتثبتين دي قوية جدا في الفتنة، قوية تثبتك أنت نفسك. قال عمر رضي الله عنه إذا لا يغلق أبدا. الناس اللي هم الطلبة بتوع سيدنا حذيفة سمعوا الحديث ده، كل الحديث مفهوم، ألفاظه مفهومة إلا حتة الباب. مين الباب ده؟ قال أصحاب حذيفة اللي هم الطلبة بتوعه يعني فهبنا أن نسأل حذيفة. وده يدلك على فائدتين الموضع ده، هبنا أن نسأل حذيفة يدلك على توقير أهل العلم. لو أي بلد في العالم لقيتها بتحط على أهل العلم، أهل العلم كله اللي هو كل التخصصات، بس على رأس هؤلاء مين؟ العلم الشرعي، لأنه هو ده اللي ممهد للجنان، أقوى سبيل للجنة. صحيح ممكن الدكتور يمهد له للجنة، تلاقي واحد كده دكتور إيمانه عالي جدا جدا لما درس من عجائب القلوب، تلاقي مثلا واحد مهندس إيمانه عالي جدا جدا لما درس من صلابة الأرض، وعلى أن الأرض أصلا أساسا مش موجودة على مية، ازاي شايل الخلق يعني. لكن اقوى سبيل للايمان ايه هو بقى؟ العلم الشرعي. عشان كده هو ده راس العلوم. فاذا رايت الدوله تحترم هؤلاء اعرف ان دي دوله ستنصر ولو بعد حين. ولذلك انا ذكرت لك في اللقاء الفائت اني من اكثر ما تعجبت منه وانا اعد خطبه جمعه عن معركه الارك، حصن الارك، وانا بأعد ده لقيت ان دولة الاندلس كانت متمزقة تماما، عادت للدول ملوك الطوائف تاني، وكل بقى شوية تحتيهم ناس وبيحاربوا بعض المسلمين، وكانت حاجة صعبة جدا. في الوقت ده كان اهل العلم قد احدثوا في العلوم طفرة، يعني لدرجة الناس ضربت اباط الابل الى الاندلس عشان تطلب العلم الشرعي. كان في طفرة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه واللغة، وكان في طفرة في العلوم الشرعي. ازاي اهل العلم ما تأثروش بذلك؟ لان كانت الوجهة واحدة. فلذلك التأم شأن الاندلس لا محالة، طلع بقى عبد الله بن تمرت وبعد منه بقى يوسف بن علي بن عبد المؤمن ومشيت المسألة. عملوا دولة الموحدين وعملوا انتصروا دولة الموحدين في المغرب، والتأم شمل الأندلس مرة أخرى في على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن تاشفين في معركة الأرك. فكان الأصول جذور العلم، ولذلك يكون من أخطر شيء إن حد يظن إن عندك حرية في نقد أهل العلم. دي لا، دي مش حتى لو قلنا لك حرية تعمل أي حاجة، مع أني ما فيش حريات في الدنيا اسمها كده، لكن حتى لو عندك كده إلا أهل العلم. أهل العلم ينقدهم أهل العلم، لأنه هيعرف سقطته فين. أنت هتعرف منين ده غلطان؟ تعرف منين ده أفتى فتوى غلط؟ هتعرف منين دي؟ يعرفها أهل العلم، يقول لك لا ده والله استدل على كذا وده غلط، القول اللي قاله ده شاذ لا يصح، إنها مش أحد الناس، لأن أحد الناس هيجي على الذوق. أنا مش شايف إن أنت تقول الكلام ده وإزاي تقول كده، ولذلك يمتهنوا أهل العلم. الشق الثاني أن أهل العلم إذ رفع الله رتبتهم كان ينبغي عليهم أن يصدعوا بالحق مهما كانت غربة الحق، وده شيء بقى في غاية الناس تحتاجه بشكل ملح. أنا يا إخوة متعجب كيف قام عز الدين بن عبد السلام يبيع أمراء. الحديثة دي موجودة في التاريخ، باع أمراء. عارف يعني إيه أمراء؟ يعني مثلا جيت على شوية محافظين في البلد كده وقال لك انزل بيعهم، ودي الفتوى بتاعتي. طب مش هننفذ الفتوى بتاعتك؟ قال له ما تنفذش براحتك خالص. وجاء بحمار فجعل عليه متاعه وحمار آخر ركبه وخد بعضه ومشي، ساب البلد ومشي. فأزعل العامة له، أئمة العامة بقى، راح كل البلد مشي وراه. راحوا بقى لنجم الدين أيوب وقال له كده انت بقى ايه بتحكم روحك، واحنا شوية الوزراء اللي حواليك. البلد مشيت ورا عز الدين بن عبد السلام. فرجع اليه وقال له عايز تحكم بايه؟ قال له هبيعهم. قال له بيعهم بس بحته مقفوله، الناس دي يعني دول امراء البلد. خلاص وبالفعل باعهم وحط فلوسهم في بيت المال. كيف واجه النووي رحمه الله بيبرس البندقداري، وقف قدامه وقال له انت عندك اموال ذهب؟ وهو ده شغل اهل العلم. اهل العلم ابدا ابدا أبدا لا ينصب من أنفسهم أشخاصا شخوصا تدافع عن الأمراء، لا لا أبدا. ده هم دي المعارضة الحقة بقى، أن تلاقي الأمراء في أماكنهم مرعوبين من أهل العلم، لأن هم الذين ينكرون عليهم أي غلطة يطلع يقول له لا أنت غلطان. وحقوق العامة يا إخوة، عطاء الخراساني، عطاء المكي أبو محمد، عطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس، ده كان بيتكلم في حقوق العامة. ذهب لأمير المؤمنين وقال له فين حقوق، حتى تكلم في حقوق أهل الذمة، فدلوا له حقوق الفقراء وحقوق المساكين وحقوق الناس اللي عندهم ومشاكل كذا وكذا. هو يقول له طب إيه تاني، لحد ما قال له حقوق أهل الذمة، عندنا أهل الذمة في الحتة الفلانية تعبانين والحالة معاهم صعبة والجماعة دول راح إيه أعطاهم. وبعدين قال له ألك حاجة يا أبا محمد، أنت بقى عايز حاجة؟ قال لا. الراوي اللي بيحكيها بيقول إيه؟ بيقول فما حسى في مجلسه حسوة مال، خدش بق مية في مجلسه. الإمام النووي مش أول مرة كان يقف فيه قصاد الظاهر بيبرس، هي المرة دي عشان التتار، لا أبدا. ده أنت تقرأ في ترجمة النووي تلاقيه وقف في وش بيبرس كتير قوي، وبيبرس ده إخوة كان مخيف. بيبرس البندقداري ده أمير مخيف، كان صلاه به التتار كنسا، كان مهيب قوي قوي الرجل ده، ومع ذلك وقف قدام النووي لحد ما اخر مره دي بقى قال له لا تساكنني في بلد، اطلع بره ما تقعدش معايا ابدا. وكان يقول كنت اذا رايته كانما رايت الاسد. شوف زي بتشوف الاسد تتخض، انا كنت بشوف النووي بتخض كده. ده شغل اهل العلم ابدا، ما فيش حاجه اسمها ان انا انصب من نفسي ان ادافع عن زلاتك، مش بالعكس، ده انت اوعى تذل واسمع انا بزلتك، اوعى. كانوا يعلمون ذلك. وعلى نحو الاخر بقى اهل العلم هؤلاء يؤدبون الناس، كانش أي حد من الناس يصدر إلا عن آرائهم، وبالتالي هم الذين يضعون الناس في أماكنهم. هم بقى بدون بقى بعيد عن هؤلاء كانوا يقولوا الناس إذا ما قالوا كده للحسن البصري إننا سنخرج على الحجاج، ستخرج معنا؟ قال لا. قيل لما؟ قال أخشى أن يصعد على منابركم القردة والخنازير. أهو هنا بقى يرضع العالم. الكلام ده هيصب في حق الحجاج، بس هو ما بيتكلم عن الحجاج بس، انا بتكلم عن مكانه الاماره في الاسلام. ده يبقى كلام كويس، واخدين بالكم يا اخوانا من الدقيقه دي؟ اللي ده برضو مما نعالجه الان، اللي ينبغي ان يعالج الان، واخد بالك؟ فاهل العلم يصدعون بالحق، ويؤصلون ويرسون قواعد الشريعة في الحقيقة. وأنا مش عايز يعني أقص عليك من مواقفهم، يعني أنا يحضرني موقف لمالك بن دينار واحد فقط بس في الباب ده أذكره لك، موقف واحد وهو واقف في السوق لقى واحد لابس جلابية بثلاث دراهم، ما تزيدش عن ثلاث دراهم كده يعني، وشاري سمكة بست دراهم، فنظر إليه مالك وقال يا رجل ملابسك لا تزيد عن ثلاث دراهم، عن ثلاثة دراهم وتشتري سمكة بستة دراهم، معقول حد يأكل أكثر ما يلبس؟ فقال الرجل ليس ذلك، ليست هذه لي وإنما هي لهذا الظالم، يقول لي هات لي غصب عنك انزل هات لي غدا وتعال، وإنما هي لهذا الظالم. فقال مالك بنا إليه، يقول لك هات لي سمكة بست دراهم وانت تعلم معناه معاك. فدخل مالك على الأمير، شوف قال له ايه بقى، قال الرجل ملابسه لا تساوي ثلاثة دراهم وتأمره أن يشتري لك سمكة بستة دراهم، يا ذا الرجل، مالوش حتى أيها الأمير وحضرتك، قال له يا راجل أنت. فقال له الأمير قد عفونا عنه لوجهك يا أبا يحيى، فادعوا الله لنا دعوة يتقبلها، لأن ملك ابن دينار كان يعني معلوم، مرة واحد وقف كده يكلم ملك ابن دينار وهو بيدي الدرس، قال له طب بس تعالى شوية وكمل الدرس، يجيله في وشه ويشتمه يعرض عنه يشتمه، فقال اللهم إن هذا قطع عنا ذكرك، اللهم اكفناه بما شئت، فسقط الرجل ميتا، تصور. فقال له ممكن تدعيني بقى، ادعيلي. عارف ملك ابن دينار قال له ايه؟ قال وما تنفعك دعوتي وعلى بابك 100 رجل يدعون عليك، وراح سايبه ماشي. انا عايز اسالك سؤال، بيقدر الامير ده يعمل الكلام ده في بسريايه مش في سمكه، بيقدر يقول لحد ممكن تجيب لي بسريايه لو سمحت وانت جاي؟ مش ممكن. فاهل العلم لهم هيئتهم ولهم. فالشاهد ان معاويه رضي الله عنه قال اني حدثتك كما ان دون الليله البارحه، فقال اصحاب معاويه اصحاب حذيفه رضي الله عنه فهبنا ان نسال حذيفه، فأرسلنا مسروقا فسأله واحد من الطلبة القريبين أو اللي هم نجباء جدا، فيبقى قريب من الشيخ يعني الشيخ بيلطفه لنجابته. قال فسأله من الباب، فقال الباب عمر، ثم قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ودي الفائدة الأخيرة من الحديث، الباب عمر ده الغيب زي ما احنا قلنا في الاول، هناخد من السنه لان السنه قالت لنا على حاجات جايه. النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين كده شاف سيدنا عمر جاي فقال للصحابه كده، قال لهم هذا غلق الفتنه، ده هو الباب اللي واقف في وش الفتن، لو مات عمر تتفتح الفتن. وانت لو قرات التاريخ هتلاقي التاريخ ده بالظبط ولا لا، من ساعه ما مات سيدنا عمر وبعد كده بقى قتل سيدنا عثمان والفتنه بين سيدنا علي وسيدنا معاويه وما خلصتش العمليه لحد الساعه دي. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أنا أقول لكم أيها الإخوة إياكم والأغاليط في الفتن. هي إيه الأغاليط دي؟ قال أهل العلم أي حدثته حديثا من الشريعة وليس من كتب أهل الكتاب، وقيل الأغلوطات ما طرأ في الرأي اللي أنا شايفه. إياكم وحكاية أنا شايف إيه دي الأغلوطات في الفتن، لأن في الحقيقة الغلطة في الفتنة بإيه؟ بدم يعني، ممكن واحد عشان كده العلماء بيقولوا كده رب كلمة في الفتن يقطر منها الدم، تقول كلمة غلط تلاقي ناس موتت بعض، فلازم كنت تاخد بالك كويس قوي انت هتقول ايه وهتقوله ليه. عشان كده بنقول نرجع الى الحكم الشرعي عشان يبقى عندك مستند لما تيجي تتكلم، انت بتتكلم كلام منضبط لا ينتج منه هذا الخلاف ابدا، حتى لو ان كان انتوا عارفين الغرب اثنى على سيوف المسلمين، يعني حتى لما حاربنا على هذه القواعد كانت الحرب محسومة محبوكة لها أول وآخر لها حدود، فالناس اللي شافت الحروب دي قالت لا ده احنا لما اتفتح لنا باب الحرب بهدلنا الدنيا. والعلماء يذكرون لما دخل القائد ريموند للمسجد الأقصى والعبيديين الفاطميين كانوا في مصر يحكمون مصر والشام، راحوا سايب قال له خش بس ايه، كانوا شيعة، فقال له خش بس ايه عايزينك تحارب دولة المماليك السلاجقة اللي هم على السنة، تحاربهم واحنا مش عايزين المسجد خده. فأمن الناس قالوا له احنا تراح فين، قال لهم انتوا امنين انتوا مدنيين مش هعمل لكم حاجة، لما دخل قتل 80,000 إنسان أو 70,000 إنسان. القصة دي حتى الغرب بيستحي وما بيذكرها لأن دي خيانة لا تليق بقائد حربي، فضلا عن أن يكون واحد عنده دين يعني. فلما أنت تعرض الكلام دوت على مسامعك وتشوف فتح كفتح عمر للمسجد الأقصى أو فتح كفتح صلاح الدين للمسجد الأقصى، أنه يقوله الأسير يقول له أنت معك فلوس تروح، يقول له خلاص عفوت عنك روح، وبعدين يقول له أنت معك فلوس تروح، يقول له لا مش معايا، يقوم عمر يقوم صلاح الدين يديله من جيبه الخاص. حتى قال له بعضهم أنا لا أستطيع أن أحدث أهلي لما أرجع لهم أن عندنا من هو خير منك، مش هقدر أدعي بعد كده أن في بلاد الروم حد أفضل منك، مش هقدر أقول كده. ولم يزل الرجل ممدوحا. فده حتى في الفتن، حتى عند الفتن، فاكرين لما حصل بين معاوية، احنا بنحكي عن سيدنا معاوية وسيدنا علي، الحرب كانت على قدم وساق ولا لا؟ حتى ان يوم صفين ده يوم مذكور في الفتن، فضلوا يضربوا لحد ما السيوف خلصت والسهام خلصت والحراب اتكسرت وما عادش معاه سلاح، فبدأ يقوم الرجل الى صاحبه فيلكمه بيده، بقت شو بقى خناقة. ودخل الليل فلم يحجز بين الناس، على خلاف عادة الحروب القديمة كان اول ما الليل يخش خلاص الناس تتحاجز. دخل الليل فلم يحجز بين الناس. طيب الحرب بالشكل ده يبقى انا اي وسيلة ابدأ انتصر بها انتصر؟ لا ابدا، الكلام ده مش عندنا. في عز درام المعركة ارسل ملك الروم، وكان قريبا تعرفين فتوح الشام بقى لما جينا من ناحية الشام كده، كان هو دوت مكان ملك الروم، والنصارى الذين يقال لهم الروم من كان قد جمع قطعة من الغرب اللي في حكمه مع قطعة من الشرق من بلاد العرب، فيقال له اللي هو يقال له هرقل، وتحته الروم. إنما اللي يجي من الغرب صرف يسمونه الفرنجة. فاحنا كنا قربنا بقى من الحتة دي اللي كان قابع فيها الرومان، وفضلنا نفتح فيها لحد ما معاوية بقى جنب رضي الله عنه، بقى جنب ملك الروم كده، راح بعت له ملك الروم وقال قد بلغنا ما حدث بينك وبين علي، فإن شئت أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. شفت كده؟ أظن. وبعدين معاوية بيدافع عن قضية حق أنا عندي فيها دليل. فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه من معاوية أمير الشام إلى كلب الروم، يا ابن الكافرة لو تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وابن عمي عليك. تعال شوف النهاردة بقى اللي طالع يقابل مين ويقول له أنت عملت إيه لما قابلته؟ والله كلمنا في كل الحاجة في البلد. يا سلام، ده سلم له البلد. وبيكلمه في كل دقيق وجليل بالشكل ده، وكيف تظاهر مثل هذا على أخيك؟ وأنتوا اللي قاعدين تتكلموا عن الوطنية والحاجات دي. كيف تظاهر هذا على أخيك؟ فالقصد أيها الإخوة أن هذه من أعظم الوصايا في الفتنة، إياك وكثرة الكلام والغلط، إن الفتنة تعصم إذا رجعت إلى المعصوم، ترجع إلى كتاب وإلى سنة وإلى آثار أسلافنا كيف صنعوا في مثل هذا. تقوم تهتدي. إحنا لو ذكرنا أثار زي أثار معاوية رضي الله عنه مع علي، وأثار علي رضي الله عنه مع طلحة بن عبيد الله في عز الحرب، أظن الأخلاق دي لو تعلمها الناس مش ممكن يكونوا، حتى لو هاجوا على بعض هيبقى ده إيه؟ هيبقى محسوم، هيبقى محسوم، مش هيبقى زي ما قال عليه الصلاة والسلام إذا خاصم فجر، مش هيبقى فيه هذا الفجر الذي ربما رآه الإنسان في هذه الفتنة. وطبعا زي ما قلنا حقسم مني، فما خصمتش مني حاجة، وإنما بقى الساعة 9 بقى خلاص، أنت جاي بتكلفت باللحاف دلوقتي و فإن شاء الله نتحدث نكمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في اسطوانات هي بتاعت المكتبة الشاملة، والمكتبة دي مكتبة عريقة فيها من الكتب ما لو ان الانسان دفع فيه فلوس عشان يشتريها كتب عينية، يعني يدفع مبلغ وقدره في الحقيقة. فبعض الاخوة جايبها جزاه الله خيرا عشان نوزعها على الاخوة مجانا، وحيث علمتم ان انا ما عنديش حاجة مجانا فلازم نسأل اي سؤال وحد يجاوب، هتبقى كده ولا ايه؟ ف فكنا ذكرنا شروط العمل الصالح. العمل الصالح عشان يبقى صالح، الصلاة تبقى صالحة، ليها شروط ستة. فإيه هي شروط العمل الصالح؟ حد يقول حاجة، حد يقول حاجة، خلاص أنت مش هتاخدها مصطفى حاجة. حد يقول حاجة نديله اسطوانة. شرط واحد، شرط واحد بس، اتباع السنة. اتفضل أدينا وإخلاص الإخلاص. ماشي، يبقى كده بس عشان اللي مش عارفهم يعرفهم. عندنا ست شروط عشان لما تيجي تصلي العشاء كده تصليها صلاة كويسة، تحسب على نفسك كده. الإخلاص، إن الصلاة دي ليست إلا لله عز وجل. لأن في واحد يقول لك أنا بصلي بستريح، لما بصلي أنا بصلي لله عز وجل. نمرة اثنين، اتباع السنة، زي ما النبي كبر كبر، رفع إيده إزاي رفع إيده إزاي كده، قول يا أخي هناك. رؤية المنة، ماشي. رؤية المنة بنقول إيه؟ إن إحنا لما شهدنا صلاة الجماعة دلوقتي، ده كان بكفنا يعني، عشان أنا فهلوي حضرت صلاة الجماعة ولا ربنا وفقني؟ لازم تبقى مؤمن بكده إن ربنا وفقك. هقول لك دليل بسيط جدا بقوله دايما، إن في واحد زيي وزيك وبيته أقرب من بيتي وبيتك للجامع وما نزلش، ولا لأ؟ وأقوى مننا بدنا وأوفر مننا حالا وما عندوش أي مشاكل خالص وعادي خالص. إيه اللي حصل بقى إن أنت نزلت وهو ما نزلش؟ أن الله عز وجل وفقك وخذله. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الخذلان. يبقى الواحد يشعر بمنة الله في كل حاجة، إن ربنا ليه منة علينا في كل حاجة. قول يا أخي اللي ورا محمد عدلي، شهود مشهد الإحسان، أنت حد غششنا دي باينة. أيوه كده، اعترف عليه كويس. دي يا أخي الله، شهود الإحسان، يبقى كده أربعة. شهود مشهد الإحسان اللي هو إيه الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا لما أكبر في الصلاة كده، وأنا أكبر داخل في الصلاة، أعرف أنها دخلت على الله عز وجل. فتقف بقى، أصلي بقى مش معقول وأنا واقف بقى، وأنا واقف في بعض الإخوة يبص في الساعة وهو بيصلي، بيبص في الساعة، وأحيانا وهو بيقفل التليفون تلاقي الأخ كده التليفون رن كتير فيروح مطلع، وهو بيقفله يبص يشوف مين، وبعدين يروح قافله. ده خلاص فاضل حاجة بسيطة ويرد يقول له بصلي، يروح قافل عليه. فالكلام ده لو انا مستحضر اني واقف قدام ربنا بقى مش هعمل كده، خلاص. شهود مشهد الاحسان. طب انا مش قادر اجيب حته ان انا كاني شايف ربنا، مش قادر اطلع على المرتبه دي. قال في مرتبه تحتها، انك تعتقد ان ربنا شايفك، ان ربنا يراك. والكلام ده اخوه بيجي زي ما نقول كده ايه، ده مش بيجي النهارده، ده بيجي بالايه، بالمجاهده. قال سهل بن عبد الله التستري، وانا نفسي تحفظ الاثر ده، قال قام خالي محمد ابن سوى، خاله أخو أمه، يقوم من الليل، فقمت بجواره وأنا ابن ثلاث، كان عندي ثلاث سنين بس، فلما رآني لأني بصلي بالليل ولسه ثلاث سنين فرح بي أوي، فعرف أني عندي موهبة يعني. فقال يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل بقلبك دون لسانك. وده تعليم القلب، أن كنا بقول للإخوة قبل كده، حاولوا لو أنتوا بتسبحوا مش لازم تقول سبحان الله ببقك، حاول تعود نفسك في التسبيح اللي هو مش الأذكار، مش أذكار الصباح والمساء، لأن الأذكار لازم تقولها بقى كده. إنما وأنت بتدرب نفسك على قول القلب، إنك تخلي قلبك يقول، حاول تقول سبحان الله بقلبك وأنت قافل بقى كده، وتخلي قلبك يقول سبحان الله، يعود القلب إنه يقول. فهو بيعلم ابن أخته من صغره كده، فقل بلسانك، فقل بقلبك دون لسانك، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. كل ما تخش تنام تقول الكلمتين دول قبل ما تنام. يقول سهل بن عبد الله التستري، فكنت اقولها ولا ادري معناها، لسه مش بس اتعودت ان اقول كده على طول، كل ما اجي انام اقول الكلمتين دول. قال فلما كبرت سني وفهمتها وادركت معناها استفدت منها كثيرا. عرفت بقى ان، فانت دايما عايز دايما بقى انك تقول له روحك كده، اكتب لك ورقه احطها على باب الاوضه على الكمبيوتر كده بخط يكون حلو وواضح، الله ناظر اليك، بحيث انك تشوفها وانت داخل وانت طالع، وانت لعل ان دي تكون ايه، تذكرك دائما بالمراقبه. يبقى شهود مشهد الاحسان. نمره خمسه، اتفضل يا اخي. شهود التقصير، خد يا اخي ادي الاخر باين له ايدك. شهود التقصير، احنا التقصير ده اللي هو ايه، لو عرفت ربنا هتعرف ان صلاه العشاء دي ما تليقش بربنا، صح ولا لا؟ ومثال ذلك مثال بسيط يعني مثال بسيط ولله المثل الأعلى طبعا سبحانه وتعالى. لو ان انت مثلا كل ما تقول لي سلفني جنيه اديك 10 جنيه، محتاج 10 جنيه اديك 1000 جنيه، من غير ما تقول لي اعد اقول لك خد دول هدية لك فمغرقك. وبعدين جيت في يوم كده واحنا واقفين اتزنقت في حاجة فكة عايزين نحط بتاع بنزين ولا نحط، فقلت لك مفيش جنيه معك، مفيش 5 جنيه معك، وانت بتدهاني بتقول لي ايه ما والله انا كنت نفسي يبقى 50، والله انا كنت نفسي، وبتبقى مستحي مش كده ليه؟ لسابق فضلي عليك مش كده؟ طب فما بالك والله عز وجل يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ده سبغك نعم، سبغك ده انت مسبوغ نعمة ولا لا؟ ولو اخترت لروحك ما كنتش هتختار كده. والواحد لما بيفتكر موضوع سبوغ النعم ده بيفتكر الأكل والشرب، وانت بتاكل بيقولوا ان حاسة التذوق هنا على طرف اللسان والحياة، لما يعدي الأكل من جوه بقك كده ويبدأ ينزل بقى يعدي في البلعوم، مش ده البلعوم، وينزل بقى لحد المعدة والكلام ده، بيقول لك يصادف منطقة ميتة ما تشعرش بيها. طب انت ما فكرتش ليه الموضوع ده؟ لأنه في الحقيقة لو نزل في المنطقة دي كانت منطقة حية، وكان زمان بقى بيدلنا في المدرسة المعدة، أنا مش عايز بقى أعد التخصص يا دكتور المعدة بتتحرك حركة دودية مش كده، لما بتيجي تصدم المعدة تصب العصارة وتفضل إيه زي عاملة زي بتاع بتاع الأسمنت كده، تعصر في الأكل تقلب الأكل يمين، وتتصور بقى أنت لو لاحق كل وتلاقي إيه عصارة وتلاقي عصر، ده انت مش هتاكل ولا لا؟ ولا وانا باكل وهي نازلة كده هنا بقى وانا شايفها وهي نازلة قاعدة تسلك اللقمة من البلعوم لحد ما وصلت الى المعدة، فخار الله عز وجل لك دون ان تختار لنفسك. لو هو خيرك وقال لك اختار انت الروح كنت هتقول كده؟ نعم ده ولا لا؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فاذا شعر الانسان بذلك شعر بايه؟ شعر بتمام منة الله عز وجل عليه، مما يزيده مما يزيد محبته بربه عز وجل توطدا وأنسا وألفا. طيب السبب الكم؟ فلما تعرف بقى ان في نعم عظيمة جدا تيجي تتقدم حاجة زي كده تحس انه قليلة مش كده؟ يبقى ده التقصير الخامس. فاضل سبب واحد سادس، قول يا اخي. النية، خد النية دي اللي هي الاخلاص، احنا قلناها قبل كده بس انا عاوز ادي لك اسطوانة. فاضل سبب واحد تاني. اتفضل يا اخي، عاوز اسطوانه، خذ لصدقك، اديله يا اخي اسطوانه، عاوز اسطوانه انت كمان، سبقك بها عكاشة. قول السادس ايه وانا عشان اديلك اسطوانه. هقول لكم انا السادس واخد اسطوانه. اتفضل. ما هو تقصير، ما هو تقصير، لو الواحد ما شافوش يبقى هيحس انه لسه ما قداش، انما لو شفته هقول كلا ان الانسان لا يطغى لان راه وشاف استغنى. سادس حاجه، اتفضل يا اخي، اتباع السنه. خد اتباع السنه فعلا، احنا قلنا اتباع السنه ماشي، انا مصهيم برضه وعامل مش واخد بالي. اصل انت قديم فاحنا عايزين نقول للجداء. اتفضل يا اخي. عدم الرياء في العمل اللي هو الاخلاص، يعني قلنا الاخلاص برضه. هقول لكم انا بقى لحسن، ده مش غلب الحمار، ده ما بقاش في حمار في الزيبه خالص. السبب السادس اللي هو ايه؟ النصيحه. لا اصل ده قديم، ده انا محفظه لهم في مسجد الهدايه دول، انا عارف. خلاص يدي اللي جنبه ماشي، ببركه مصطفى يدي اللي جنبه. النصيحه يا اخوانا، انتوا عارفين ايه هي النصيحه؟ بيقولوا ايه؟ نصح الثوب اي خاطه ورفعه. لو الجلابيه اتقطعت وانا جيت اخيطها يتقال لغه عربيه كده، باللغه العربيه لما تيجي توصف ان فلان خيط الجلابيه بتاعته تقول ايه؟ يقول نصح ثوبه، يعني خيطه، خيط الحته المقطوعه. يقال نصح العسل اي صفاه من شوائبه. فالواحد بقى انت مخلص في العمل فعلا ومتبع السنه فعلا، بس العمل بتاعك درجته قد كده، محتاج ان اصلي عيشها بقى، عيش زي الصحابه كده، وزي واخد بالك. فكل يوم بقى تقول لنفسك كده، الركوع النهاردة ما كانش عاجبني، ما كنتش حاسس بقمة الذل بين يدي الله عز وجل. إن شاء الله في قيام الليل هعوض ده، إن شاء الله في صلاة الفجر هعوض ده، إن شاء الله في صلاة الظهر هعوض ده. صلاة الضحى وإحنا كنا متفقين إن قيام الليل والضحى بيقربوك من ربنا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، فعايز ربنا سبحانه وتعالى لا يتركك تعمل إيه؟ الضحى وغبشة الليل. فالنصيحة انك تنصح العمل كل شويه تعدل في عملك وتجود في عملك ودايما عينك عليه لحد ما يطلع جيد. هي الشروط السته ديت انا اظن ان هي من عيون العلم، في حاجات كده بتبقى بيجمعها الائمه في موضع ترى ان دي فرصه من عيون العلم، اود للاخوه يحفظوها. انا عاوز الاسطوانات اللي باقيه دي اوزعها انا اجتهادا مني، ممكن تسمحوا لي؟ اسمحوا لي ولا تسمحوا ليش؟ ما حدش يرفع ايده، انا هوزع براحتي بقى عشان خلاص احنا مش هنجاوب الاسئله وناخد الخمس دقايق دول توزيع. او سيدها في الجامع الثاني للجامع الثاني. ماشي اهو، انت هتفضل تلف وتدور لحد ما تاخد واحده. لا اوعى ترد ايدي لحسن، ده انا ازعل منك خالص. ناخد كده، احنا حد من الاخوه يقوم يوزع على اسناننا في الاخر. حد من الاخوه قوم يا اخي اسمع كلامي، بقول حد من الاخوه يقوم، الاخ بص جنبه، حد يقوم. فاكرين سيدنا حذيفه ساعه ما وزع على الاسنان القوم؟ لما سيدنا حذيفه راح مع النبي صلى الله عليه وسلم بعته يشوف يستكشف امر الناس في الاحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحرك احدا، ما تخليش حد يطلع، ما تزعرهمش علينا يعني. فسيدنا حذيفه رضي الله عنه قاعد بقى كده، وبعدين ابو سفيان عايز يدي درس، عايز يتكلم يدي وصيه رضي الله عنه قبل ان يسلم، فقال شوف الاستراتيجيه الحربيه الناس العقول، قال ليتعرف كل منكم على من بجواره، كل واحد يسال اللي جنبه انت مين ويعرفه هو مين. فبسرعه سيدنا حذيفه الذكاء بقى قال لك انا لو حد قال لي هيعرفني مين راح. فقال فالتفت لمن على يمين وقلت من انت وابن من؟ قال انا فلان ابن فلان. قال ومن انت؟ قال ابن ماشي اطمنا خلاص. خلاص هم كام؟ خمس اسطوانات هم هنوزع هنا. خد يا اخي. ومن خلفك؟ ومن خلفك؟ خلينا بس نتفرس كده نشوف. شوف تمد الاخ اللي وراك ده يا اخي، ده هو اللي تحت محمد عدلي على طول اللي هو ابو بني. ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك فوق، انت معانا في جامع بلاش. خد ادي الاخ مش عايز يرفع ايده ده. ليه مش عايز ترفع ايدك؟ نعم يا دكتور، ده المصور ده هو اللي بينسخ الحاجات دي. عايزين ندي حاجه على اليسار عشان الاخوه ما يزعلوش. خد يا اخي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، واعتذر مره اخرى للتاخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا